بسم الله الرحمن الرحيم.
نائم والخطب عاتب وحماه مستباح وادعت الأوغاد فيه وغدوا فيه وراحوا لن نسوا كل شريف وبوجه الحق صاحوا كبروا ما قد علوا وبدا الحقد الصراح والتباح كل خدر ليس في الأمر مزاح فاستحال الصبح ليلا لم يعد
والفتى ما زال يغفو غاضد ما زال لم ينهض
ولا منه براح ليته رحى خبعه لا شراح ولا أراح إنما حي ولكن لاعبت به القداح.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، الطريق إلى الله عز وجل يحتاج إلى وقفة، يحتاج أن يوقف العبد نفسه وقفة لله عز وجل ويسائل هذه النفس: ماذا تريدين؟ فإن أرادت الجنة فليبدأ في عمل خطة سار عليها من سبق، ثم بعد ذلك ينفذ هذه الخطة حتى يصل إلى الجنة. وإن لم يدري ما هو الهدف، عاجز، عقله معطل، ونفسه متحيرة، لا يدري أين يذهب، فليجعل مقارنة بين الدنيا وبين الآخرة، بين ما نال من حظ نفيس أو خسيس في الدنيا وبين ما له عند الله عز وجل. ربما يوقف النفس على حقيقة أن الآخرة خير وأبقى، فعلى كلا الأمرين هذه الوقفة مع النفس قد تؤدي بالعبد إلى نوع من الإفاقة، لأني ما أظن على ظهر الأرض أحد يرضى بالدنيا عن الآخرة، وما أظن أن عاقلا قط يقول أن الدنيا تجمع لجميع العباد، بل نرى أن الخسيس قد ينال منها الحظ الوافر، ونرى النفيس ربما ليس له منها حظ قط، فقد خرج من الأنبياء من هذه الدنيا وما ذاقوا منها شيئا قط، حتى أن النبي كان يأتي إلى هذه الحياة يدعو ويدل على الله عز وجل ويقتله الجوع، أي يموت من الجوع. ومر بالنبي صلى الله عليه وسلم حالات، خرج يوما فلقي أبا بكر وعمر فسألهما ما أخرجكما، قال الجوع، قال والذي نفسي بيدي ما أخرجني إلا ما أخرجكما، الجوع. فالحظ فيها لا يدوم إن كان وافرا وإن كان نفيسا، ولذلك على العاقل أن يوقف النفس على هذه الحقيقة أن الآخرة خير وأبقى، وأن ما عند الله عز وجل أفضل، ولكن ليس بالأماني ولا بالأحلام ولا بالتخيلات والتصورات، فإن من أراد شيئا من الدنيا سعى إليه، بل بذل الغاية في السعي، والجنة عند الله عز وجل أشرف وأعظم من الدنيا، إذ الدنيا عند الله عز وجل لا تساوي جناح بعوضة. وعلى الرغم من هذا تعنى أصحابها وتعبوا حتى نالوا منها حظا، فمن ثم أراد الله عز وجل ألا يعطي الجنة إلا من بذل فيها الأغلى والأعلى. بالنسبة للدنيا قد يبذل العبد الشرف لينال حظا منها، قد يبذل الجاه لينال حظا منها، قد يفعل أشياء عظام لينال حظا منها، ولكن دون النفس. وربنا تبارك وتعالى لم يرضى للجنة ثمنا إلا النفس، فما دونه. فلو تكعكع العبد في بذل النفس لن يصل. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فمن عرضت عليه السوق وتأخر لن يصل. ولذلك كان الجهد مع الله عز وجل يحتاج إلى وقفة، أن أهيئ نفسي للجنة، وهذا التهيؤ لا يكون إلا بأخذ الأسباب. كيف دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حتى أوصلهم أن الهدف هو الجنة؟ فمن ثم لما ابتلاهم الله عز وجل واختبرهم رأى منهم الصدق، فليس الأمر ادعاء، ربما يدعي العبد ما ليس في نفسه، ولكن الله عز وجل بحكمته وإرادته ومشيئته عرض على العبد البلاء في الدنيا قبل الآخرة، ليعلم العبد من نفسه أصادق أم كاذب. ولذلك في فترة الاستضعاف في مكة ربما النفوس تصبر وترضى بأشد أنواع العذاب مقابل هدف ألا وهو الجنة، ولكن عند انبساط الدنيا وانفراجها وانفتاحها على العبد قد لا يصبر. وقد قال الصحابة هذا، قال ابن عوف ابتلينا بالضراء فصبرنا وبالسراء فلم نصبر. وحاشا وكلا أن يكون هذا حالهم، ولكن هذا على سبيل المقارنة بينما كانت النفوس عليه في زمن الاستضعاف وبينما كانت بعد الفتح. ولذلك نرى لما كان الصحابة رضي الله عنهم في العهد المدني وهجمت عليهم قوى الأرض، وأعني على رأسهم قريش أهل مكة، خرجوا إليهم بجحافل وجيوش بين الفينة والفينة، شوشوا عقولهم وأعلنوا الرصد والحرب لهؤلاء حتى في ديارهم. من أشهر الغزوات بدر وأحد، وهما غزوتان في أول وصول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة الأولى والثانية. في غزوة بدر قريش خرجت بخيلها ورجلها وعلوها، قال قائلهم أبو جهل واللات والعزى لن نرجع، بعد أن قيل له ارجع فإن العير نجت، وما خرجوا إلا من أجل عير لهم مع أبي سفيان نجت، سلك بها طريق الساحل البحر ثم ذهبت إلى مكة. قيل ارجع، قال واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر. فدائما الباطل يرى عند ضعف الحق مهانة، فيرى أنه قوي أي الباطل، ولا يرضى من الحق إلا الاستئصال، ولا يرضى من أصحابه إلا الدون الذلة والضعف والمسكنة. قول واحد لا يرضون منه إلا أن يباد وأن يمحى. قال أبو جهل واللات والعزى لن نرجع حتى نصل ماء بدر فننحر الجزور ونشرب الخمور وتعزف على رؤوسنا القينات وأن تسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبد الدهر. حينما نؤدب هذه العصابة من أصحاب محمد فإن العرب قاطبة يجعلون لقريش مكانة ومنزلة، وفعلا خرجوا. لما استوت النفوس مع النبي صلى الله عليه وسلم ووضعت لنفسها خطة أن الآخرة خير وأبقى وأن الدنيا لا وزن ولا ريح وأن العبد في هذه الحياة مكلف بأمر واحد أن يكون عبدا لله عز وجل فقط، طعام يأتي، شراب يأتي، كل شيء في الدنيا هين فالقليل فيها يكفي للسير إلى الله عز وجل. وهذا من عجيب أمر الله سبحانه وتعالى أن القليل من الدنيا يواري العبد ويعينه على السير إلى الله عز وجل بلا تعثر. بل الأعجب أن العبد كلما أثقل، كلما ثقل بأمر الدنيا كلما تعطل، كلما عظمت عليه الدنيا كلما وقف بل رجع. ولذلك خرج الصحابة، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه حفاة عراه جياع، فناشد ربه اللهم إنهم ضعاف فقوهم، جياع فأطعمهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة يعني أصحابه لن تعبد في الأرض بعد اليوم، فإن قريش قد خرجت بخيلها ورجلها تحاد الله ورسوله. النبي صلى الله عليه وسلم يناشد ربه ويرفع يديه إلى السماء ويسقط الرداء من على منكبيه والصديق أسفل منه يقول يا رسول الله كفاك مناشدتك ربك. ف فإن الله عز وجل ناصرك ومؤيدك ومعينك. وبدأت المعركة. روى البخاري عن ابن عوف رضي الله عنه قال: بينما نحن في حمم المعركة، المعركة على أشدها، وقريش تصول وجوه وتجول، قال: فبينما أنا أستعد لهجوم، فإذا بغلامين شابين حديث أسنانهما، تمنيت أني بين أضلع واحد منهم، أي بين أقوى واحد منهم. فقال أحدهما لي: يا عم، بمعنى أنهما دون البلوغ، ما بين 10 و11 من العمر، يا عم أين الرجل الذي يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية صرح باسمه، أين أبا جهل؟ قال: فعجبت من موقفهما في هذا المكان، فقلت له: ماذا تفعل به؟ قال: والله إن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. وصلت الخطة عند هذا الجيل أن النفس لله عز وجل فما دونها بلا تردد، ليس هناك خطة إلا هذه، أن تهيئ النفس لأمر الله عز وجل فقط، لا لأي أمر خسيس. عندها غمزه الآخر وقال: يا عم أين أبا جهل؟ قال: ما تفعل بي؟ قال: مثل الأول، لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل. قال: فبينما هما يحادثان، فإذا بأبي جهل يشق الصفوف، يسير بين الصفوف، فأشرت إليهما: هذا صاحبكما. قال: فانطلق إليه أحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، ثم طعناه وأرداه، كل واحد منهما بسيفه، ثم عاد إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم: أنتما قتلتما أبا جهل الرأس، رأس الكفر؟ قال: نعم يا رسول الله. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قال: لا. فنظر إلى سيفيهما، وقيل في بعض الروايات أنه أعطى سلبه، أي سلب أبا جهل إن مات، لمعاذ بن عمرو بن الجموح، لأنه هو الذي بدأ بالقتل. ثم أرسل عبد الله ابن مسعود ليستطلع الأمر. أسرع ابن مسعود لينظر هل فعلا قتل أبا جهل، وقتل على يد من؟ على يد غلامين صغيرين. فذهب فإذا بأبي جهل على الأرض يتشطح دما، يشجب دما من أوداجه، الدم يسيل ولكن ما زال به رمق، ما زالت به روح. فصعد على صدره، نظر إليه أبو جهل وقال له: لقد رقيت مرتقا صعبا يا رويع الغنم. ما تخيل أبو جهل أن ابن مسعود يصعد عليه أن يكلمه، فحز رأسه وجاء بها للنبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة أحد خرج عمرو بن الجموح به عرج، فجمع أبناءه وقال: لقد تخلفت عن أول غزوة، يعني بدر، غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، والله لأخرجن. فقال أبناه: أنت معذور، رجل أعرج ماذا يفعل في القتال؟ قال: والله لن تحرموني الجنة. إذن القضية عند هؤلاء ليس مجرد حمية ولا عصبية ولا مجرد دين على سبيل الاسم، أبدا، كان الأمر عندهم أن الهدف الجنة. ثم كيف الوصول إلى الجنة؟ لأن ربما يكون عند البعض الهدف الجنة ولكن يعسر عليه الوصول، والله الذي لا إله غيره لو كانت الجنة بالأمان ما أرسل رسل، أنا أقول رسول، ما أرسل رسل منذ أن خلق الخلق والرسل يتتابعون. لماذا؟ لتبصير الناس بالطريق. أين الطريق إلى الجنة؟ حذو القذة بالقذة. حينما نقرأ اهدنا الصراط المستقيم ما فيه ذرة من عوج، لن ترى في هذا الطريق عوجا ولا أمتا، من خرج عنه قيد أنملة انحرف. من البداية إلى النهاية الطريق منك إلى الجنة. فمن ثم كان واضحا هذا الأعرج قال الجنة. فاختلف مع أبنائي فوقفوا جميعا أمام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال الأبناء يا رسول الله هذا معذور، أي عمرو بن الجموح، ويصر على أن يقاتل معك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن الجموح أنت معذور وبنيتك تدخل. قال والله لا يحرموني الجنة يا رسول الله، إني أريد أن أطأ بعرجتي هذه في خضراء الجنة. ليس مجرد أماني، معذور، ولكن تمنى أن يشارك بنفسه رغم أنه معذور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبنائي دعوه عسى أن يرزقها الله عز وجل إياه. بدأت المعركة. كان عمرو بن الجموح له صاحب وهو عبد الله بن حرام، كان متلازمين لا يفترقان أبدا بينهما من الحب والمودة. قتلا جميعا عبد الله بن حرام وعمرو بن الجموح في آخر المعركة. لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم من ندفن أولا، العدد كبير زادوا على 70، قال ابدأوا بأقرأهم لكتاب الله عز وجل بالقرآن، ثم ضعوا كل 2 و3 في قبر واحد. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين عمرو بن الجموح وبين عبد الله بن حرام وأدخل القبر. فلما أغلق عليهم القبر قال والله الذي لا إله غيره، أخذته سنة من النوم، قال والله الذي لا إله غيره إني رأيت عبد الله، إني رأيت عمرو بن الجموح يطأ في خضراء الجنة وما به عرج في نفس اللحظة، وما به عرج. لما عرفت الأمة وعلمت أن الجنة هي سلعة الله الغالية بحثوا ونقبوا على أغلى ما يملكون حتى يقرب إلى الله عز وجل. نحن لا نبحث إلا عن الخسيس، الخسيس من القول، عن الخسيس من القول، عن الخسيس من الفعل، عن الخسيس من العمل، لا نقرب إلا الخسيس فقط. بينما الرب سبحانه وتعالى لا يرضى من العبد إلا أعلى شيء. فإن تيقن العبد برحمة الملك به وبمعيته ونصرته له رضاه في الدنيا. هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يشكون العيلة عن الفقر؟ لا أبدا. أبو هريرة رضي الله عنه كان يسقط ما بين المنبر وبين غرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي القادم فيظن أن به صرع مصروع فيضع قدمه على رقبته حتى يخرج الجني زعما منه، فيقول أبو هريرة والله الذي لا إله غيره ما كان يسقطني ولا يصرعني إلا الجوع فقط. وما تكلم بها. قال عرضت نفسي مرة على أبي بكر أسأله سؤالا، أسأله سؤالا وأنا أعلم بهذا السؤال، أعرفه، أعرف الجواب، وما أردت بهذا إلا أن يأخذني فيطعمني. ومعنى يطعمني كسرة من الخبز، قليل من الشعير، تمرات فقط. قال فأجابني ثم تركني وانصرف. قال فعرض لي عمر، أي عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فسألته السؤال، نفس السؤال الذي يعرفه أبو هريرة، فسألته فأجابني ثم أعرض عني وانصرف. قال فلقيت أبا القاسم، لقي النبي صلى الله عليه وسلم. قال فلما رأني قال أبا هر ما لك، الوجه مصفر يكاد أن يسقط من شدة الجوع، أبا هر ما لك، إني أرى في وجهك الجوع. قال قلت إي والله يا رسول الله. فما استطاع أن يخفي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يا أبا هر الحق بي. فدخل البيت فإذا بإناء حلوب فيه القليل من اللبن. قال ما عندكم؟ قالوا هذا يا رسول الله. قال فرأيت فإذا هو في قاع الإناء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هر من خلفت في المسجد، أي من أهل الصفة؟ قلت كثير. قال اذهب وأتي بهم. قال أبو هريرة قلت وثكل أبا هريرة، ما في هذه إلا هذه اللقحة الصغيرة، وثكل أم أبي هريرة، يأتون ويشربون ولن أشرب، ولكن لابد من تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم. هنا وقف إلى عفة الصحابي الذي يموت من الجوع. ما الذي منعه أن يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إني أكاد أن أموت جوعا فدعها لي؟ تربى على أمر عظيم، على معالي الأمور، ما عرفوا ولا علموا سفاسفها. ذهب إلى المسجد ودعاهم، هو في الطريق يقول وأنا آخر القوم وساقي القوم آخرهم، حتى جاءوا جميعا فسقيتهم جميعا وبقي في الإناء فضله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بقي عندك يا أبا هريرة؟ قال قلت فضله يا رسول الله. قال اشرب. فشرب أبو هريرة. قال اشرب. فشرب أبو هريرة. قال اشرب. فشرب حتى ارتوى. قال والله يا رسول الله ما أجد لها في جوفي مسارة، ما في طريق حتى تصل. ثم ما تبقى شربه النبي صلى الله عليه وسلم. تدور الأيام على أبي هريرة، صار أميرا للمدينة، علم أن الهدف غالي الجنة، وأن الدنيا فيها معوقات ومعطلات. رضي بالإمارة على أن يكسر النفس فلا تعلو. كان يحمل حزم الحطب على كتفيه ويسير في الطريق ويقول أفسحوا للأمير، أفسحوا للأمير، حتى يصل. جلس مجلسا وأخرج من جيبه منديلا وتمخط فيه، ثم قال بخ بخ أبا هريرة يتمخط في منديل، وما كان يجد من الطعام الدقل، التمر الرديء. أيها الأحباب، عند وجود الهدف يسهل الأمر، ولكن لا أن نضع الهدف في رؤوسنا، لابد أن نختبر النفس وأن نعرضها على الآخرة، أن نعرض هذه النفس على أمر الله عز وجل. كفانا ضياع للعمر، الأمة هزيلة ضعيفة جدا، نرى أن الأمم تعلو، تعلو في أمر الدنيا، تعلو في الباطل، بينما هذه الأمة واقفة مكبلة مقيدة، لا حراك، لا نالت من الدنيا ولا الآخرة. ولذلك كما أقول وقلت آنفا أن هذه الأمة لا يصلحها إلا دين فقط، لن تسابق أي أحد من أهل الأرض في أمر الدنيا أبدا، ليس إلا الدين. إن العربي إذا تخلص من الدين فسكر شرب الخمر لا يفيق أبدا حتى يموت، وإن العربية إذا عشق واشتهى النساء لا يفيق أبدا حتى يموت بل يجن، بينما الغربي الرومي الفارسي يشرب ليعمل، أي يسكر ليعمل، يزني لينشط ويعمل، لهم طباع وللعرب طباع. فالعرب شاء الله لهم أن العز في دين الله عز وجل، وأن الذل والصغار إذا تخلوا عن الدين. أيها الأحباب، في غزوة مؤتة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من المسلمين قوامهم 3000 مقاتل استطلاع لجيش الروم ماذا عندهم، لأن الأمة في المدينة كان الفرس يناوشون والروم يناوشون والأعراب يناوشون وقريش تناوش، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل سرية استطلاع ليعلم العرب أن الأمة في عنفوانها وقوتها، فيخيفهم حتى يخفوا عن الأمة حتى تنهض. فأرسل هذه السرية وأمر عليها زيد بن حارثة، فانطلق الجيش ثم قال لهم أميركم زيد أي ابن حارثة، فإن قتل فجعفر بن أبي طالب، فإن قتل فعبد الله بن رواح، ويستحيل أن تخرج سرية استطلاعية ليس للقتال وتعود بغير 3 قوات. فذهبوا، فجأة وجدوا أن الروم قد استعدت 200,000 مقاتل على القضاء والإجهاز على هذه السرية. بدأت المعركة، في أول المعركة قتل زيد بن حارثة، حمل الراية جعفر بن أبي طالب، قطعت يده اليمنى حملها باليسرى، قطعت اليسرى. انظروا إلى الهدف، صرخ في أصحابه يا حبذا الجنة واقترابها، طيبة وبارد شرابها، والروم روم قد دنا عذابها، لله عهد إن لقيتها ضرابها. فجاء رجل من الروم فقسمه قسمين، قسم أعلى وقسم أسفل، حملها عبد الله بن رواحة. بعض التردد ماذا يفعل، يتقدم أم يتأخر؟ بعض أصحاب السرية قالوا يا عبد الله نرجع، يعني قوة غير متكافئة، 3,000 في مقابل 200,000 مقاتل بجميع أنواع الأسلحة، نرجع. فقال ابن رواحة أيها القوم إن التي منها تفرون للتي خرجتم تطلبون الجنة، ما خرجنا من بيوتنا لا لنصر ولا لتمكين ولا لدنيا، ما خرجنا إلا لهذا الهدف الجنة. للتي منها تفرون هي التي خرجتم تطلبون الجنة. ثم بدأ في المعركة، قال لنفسه أقسمت يا نفس لتنزلن، أي لتنزلن إلى حمى القتال والمعركة، أقسمت يا نفس لتنزلن، لتنزلن أو لتكرهن، إن أجلب الناس وشد الرنة، ما لي أراك تكرهين الجنة. قاتل حتى قتل. حاولوا أن يؤمروا عليهم فاختاروا خالد ابن الوليد. قال الجيش: يا خالد عجل، إن الروم يزحفون ويمسحون ويسحقون في المسلمين، إما إلى أجا جبل، إما إلى سلمة، وإما إلى أجا جبلان في هذا المكان. فصرخ خالد وقال: يا قوم، لا إلى سلمة ولا إلى أجا، ولكن إلى الله الملتجى. وغير في الجيش، ثم كان نصر خوف الروم، ثم عاد بالجيش كاملا. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، إن التعلق بالدنيا مهلك ومتلف. وأعني بالتعلق أن تجعل لها هدفا واحدا فقط، ألا وهو عزمك وإرادتك وحولك وقوتك. فإن الدنيا لا تنال بعزم عازم، ولا بقوة قوي، ولا بحول عبد، ولا بقوته، إنما تنال بفضل الله عز وجل ورحمته، وبقسم الله عز وجل لجميع الخلق فقط. ولذلك مهما بلغ جد المجد وعمل العامل، لن يصل من الدنيا إلا ما قدر له. ومن ثم كان هذا أصل في تفريغ القلب لله سبحانه. فإن القلب إن فرغ لله عز وجل نال ما أراد وما تمنى بغير تعب أو جهد. وفرغ لله عز وجل الذي عليه مناط التكليف، والذي به يدخل العبد الجنة وينجو من النار. ولذلك روى أبو نعيم في الحلية عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإنما عند الله عز وجل لا ينال بمعصيته. فعندها يستقر القلب، يشعر العبد أن الدنيا بسطت يعطي بلا تردد، وأن ما عنده محبوس يضر به أعظم من الذي أعطى، وأن ما أعطى أفضل مما أمسك. لما جلس أبو طلحة الأنصاري والحديث في الصحيحين، فقرأ آية من كتاب الله عز وجل: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ما فكر أن يعطي دريهمات ولا حفنات من شعير من فضل ما عنده، لا والله، لأن كما قلت الهدف عندهم كان غالي وسامي. ما فكر أن يعطي من جيبه جزء أو ما في جيبه ويدخر الكثير، نظر في أغلى ما عنده، أعلى شيء، فإذا هو بستان عظيم قبالة المسجد النبوي. ولعظيم مكانه وقربه من المسجد فيه بئر من أعذب مياه المدينة. وكفى لأبي طلحة شرف أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويشرب من هذا البئر. نظر في أمره فوجد هذا أغلى ما في نفسه، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن من أحب مالي إلي بيرحاء، وإني جعلتها لله ورسوله، أخرجتها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مؤيدا: بخن بخن، علامة على التعجب والفرحة. ذاك مال رابح، ليس مال مسلوب، ليس مال ضائع، مال رابح، هذا هو الربح. وفي رواية ذاك مال رايح، أي ذاهب قدامك إلى الجنة. اجعله في بعض أهلك، فجعله أبو طلحة في بعض أهله وزويه. فأيها الأحباب، ربما نتمنى ونتمنى والهدف عندنا واضح، ولكن الأماني لا تصنع ولا تبني الرجال. ربما نتمنى ونتمنى ولكن الأماني لا توصل إلى الجنة. ربما نتمنى ونتمنى وربما يدهم علينا العدو، والأماني لا تصنع نصر ولا تمكين. وأعظم أعدائك النفس أولا ثم الشيطان. فليتخيل كل منا أن له عدوان ملازمان لا ينفكان عنه أبدا. ألد أعدائك نفسك، كم أمرتك بمعصية، تخيل أي عون عندها، أي معوان من هذه النفس، كم أمرتك بمعصية، كثير حدث ولا حرج. كم ثبطتك عن طاعة وأوقفتك وعطلتك، كثير. يا نفس قوم من الليل، لا أستطيع. يا نفس حافظي على الجماعة، لا أستطيع. يا نفس قومي إلى عمل خير، لا أستطيع. يا نفس قفي عن معاصي الله عز وجل واجتنبي مخالفته، لا أستطيع. ترى القدم تزل وتراك تسقط وتهوي في مهاو سحيقة، كأنك مكبل مقيد عاجز، عاجز أن تنتصر على نفسك، فكيف بغيرها؟ يأتيك الشيطان من كل جانب يلعب بك لعب الصبيان، تارة إلى اليمين وتارة إلى اليسار، وأنت مسكين ضعيف تجر إلى المهاوي. والله الذي لا إله غيره، لن نصل، لن نصل إلى جنة عرضها السماوات والأرض إلا أن نحذو حذو من سبق، وأن نسير على ما كان عليه من سبق. إن من سبق سبقون على خيل عتاق، عرضت لهم الدنيا فقالوا لا ثم لا ثم لا، ونحن قبلناها بخيلها ورجلها. ربما يقول قائل وهل الدنيا بهذا القبح؟ أقول لا لا، هم ضيق عليهم وفتح وكانوا هم الرجال، ونحن ما زلنا نهيم، قلوبنا غافلة، عقولنا ضائعة، ليس لنا هدف. إن صلينا صلوات فنحن، إن أطلقنا لحية فنحن، إن لبسنا ثوبا فنحن، إن وضعنا هذه على رؤوسنا نحن. ترى أحدنا يسير ببرديه ويتخطى ويمضي ويقول في نفسه هل على ظهر الأرض مثلي، وهو من شر خلق الله عز وجل. لا يعلم خفايا ولا خبايا النفوس إلا الله. ولكن حال الأمة إجمالي حال سيء. أين الأولياء؟ أين الأتقياء؟ أين العالم الذي يشار إليه بالبنان، وأعني بالعالم الرباني؟ أين أين أين؟ جراح في القلب كثيرة، ما وصلنا بعد. فنحن في حاجة أن نصل، أن يبدأ كل منا بنفسه، أن يبدأ كل منا ببيت، أن نصلح أنفسنا، أن نصلح بيوتنا،
أن نصل إلى مراحل النجاح. الكل في سكرة، سكران، وأعني بسكر الهوى لا بسكر الخمر. الكل سكران في هوى، يعيش أحلاما وردية كأنه ليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. والأمر أصعب من هذا، الأمر شديد، الخطب أعظم. لا ترى في دنياك معوان على طاعة، وإن عانك يوما تخلى عنك أيام، بل هو لا يجد من يعين نفسه. فأيها الأحباب، نحتاج إلى وقفة مع النفس. لا أريد أن أجدد عليكم المواجع، ولا أن أثقل عليكم الجراح، لا أريد أن أشوش عقلي وعقولكم ونفسي ونفوسكم، ولكنه واقع أليم أنا أعيش فيه، وأظن البعض منكم يعيش. نعيش في ازدواجية مع أنفسنا، في بيوتنا مع أبنائنا. هل هذا الحال الذي نحن عليه هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ والله لا. ثم لا ثم لا، فنوقف النفس. أين الطريق؟ أين السبيل؟ كتاب ربنا بين أيدينا، وسنة نبينا بين أيدينا، وسير من سبق أمامنا. ما كان هذا طريقهم، ولا كان هذا بابهم الذي دخلوه. فنحن في حاجة إلى وقفة، أن نراجع النفس بصدق في خلوة، لا مع فلان ولا مع علان. ستموت وحدك، وتحشر وحدك، وتبعث وحدك، ويكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان. إن صدقت فهنيئا لك، وإلا فليس إلا النار. أسأل الله الكريم الجواد المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يقيل عثرتنا، وأن يأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. وأقم الصلاة.